ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الجمعة الموافق 31 مايو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. ثلاث منظمات أممية كبرى تحذر من أن جيلا كاملا من الأطفال السودانيين محدد بالضياع بسبب سوء التغذية. الاتحاد الأوروبي يعد لفرض عقوبات على المتحاربين في السودان. حصار الأبيض يؤدي إلى ندرة في السلع الغذائية وارتفاع أسعارها. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. حذرت ثلاث منظمات دولية كبيرة حسب ما نقل موقع أخبار الأمم المتحدة من التدهور الكبير في الوضع الغذائي للأطفال والأمهات في السودان بوتيرة متسارعة مع استمرار الحرب. ودعت كل من منظمة رعاية الطفولة اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية جيل كامل من سوء التغذية والمرض والموت. وأضاف البيان أن السودان يخاطر بضياع جيل ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على مستقبل البلاد. ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، فقد أصهر تحليل حديث أجرته المنظمات الثلاث أن الأعمال الأدعية المستمرة في البلاد تزيد سوء التغذية لدى الأطفال، بما في ذلك عدم الحصول على الطعام المغذي ومياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض والتي يضاعفها جميعا النزوح الجماعي. وأصدرت المنظمات تحذيرا من أن السودان يواجه خطرا متزايدا بوقوع مجاعة ناجمة عن الصراع ستكون لها عواقب كارثية. أعلنت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت فيبر أن الاتحاد يعمل حاليا على إعداد حزمة أخرى من العقوبات تتعلق بالحرب ضد السودان، مشيرة إلى أن العقوبات ستطال هذه المرة الأفراد بعد فرض عقوبات على بعض أطراف الصراع العام الماضي. وقالت فيبر في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط إن 24% من سكان السودان دخلوا مرحلة المجاعة، محذرة من انزلاق البلاد إلى السيناريو السوري أو الصومالي إذا لم تستأنف المحادثات. واعتبرت أن منبر جدة يعد المنصة الرئيسية لكل الجهود، مطالبة بالعودة إلى طاولة المفاوضات. أكد مواطنون من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع للمدينة أثر بصورة كبيرة على حياتهم. وقال المواطن علي جانو لراديو دبنجا إن أسعار السلع ارتفعت بصورة كبيرة في ظل الندرة الناتجة عن الحصار، لكنه أشار إلى أن هناك مواطنين تمكنوا من إدخال بعض الشاحنات عبر الطرق الترابية، مما أسهم في انفراج الأزمة جزئيا لبعض السلع. تقيم مجموعة من الهيئات النقابية والقوى السياسية والناشطين مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت للمطالبة بوقف الحرب واستعادة مسار الثورة ديسمبر. ويأتي تنظيم هذه المظاهرة بالتزامن مع الذكرى 5 لفض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو عام 2019، والذي تزامن حينها مع نهاية شهر رمضان واستعداد المعتصمين للاحتفال بعيد الفطر. تقيم قوى سياسية سودانية ومنظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني وناشطون وروابط أبناء دارفور مظاهرة في باريس يوم السبت 1 يونيو تنديدا بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع. وتدين الجهات المشاركة في المظاهرة قصف معسكرات النازحين والأحياء السكنية واستهداف مصادر المياه وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية في إقليم دارفور. كما يندد المتظاهرون بانتحاكات قوات الدعم السريع في الجزيرة وسنار وكردفان. كشفت سلسلة من الاستطلاعات الميدانية التي أجراها راديو دبنجا أن ضعف المناعة وسوء التغذية يحددان سكان معسكرات النزوح واللجوء في شرق تشاد ونيالة وكسلة. وأجرى راديو دبنجا هذه الاستطلاعات للتعرف على قائمة الطعام اليومي التي يتناولها سكان تلك المعسكرات ومراكز الإيواء. وأظهرت الاستطلاعات أن الأطفال على وجه خاص هم الأكثر تأثرا وعرضة للتداعيات الناتجة عن سوء التغذية من حيث الكم والكيف. هذا ونلفت انتباهكم مستمعينا إلى أن راديو دبنجا سينشر تقريرا مفصلا حول نتائج تلك الاستطلاعات على موقعنا على شبكة الانترنت. أكد مواطنون من مدينة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان قصف طائرة حربية لعدد من المنازل حوالي الساعة 7:30 مساء الأربعاء. وأفادت الأنباء الواردة من المنطقة بأن القصف أدى إلى نزوح عدد كبير من سكان المنطقة. وأفاد مواطن من المنطقة باستهداف منزل وكيل أمير عموم الكبابيش موسى جامع علي التوم ومنزل بلل محمد بلل بصورة مباشرة، مما تسبب في حدم من المنزلين. وأضاف أن القصف أسفر كذلك عن أضرار في منازل كل من الشيخ موسى سالم، العمدة سالم بلل التوم، عبد المحمود موسى كرفس، عبد الباقي مرغني، الكامل صباح الخير، الأستاذ علي فضل الله وآخرين. وتسبب القصف في إصابة 6 مواطنين كلهم من النساء والأطفال. وقال المواطن الذي تحدث إلى راديو دبنجا إن المصابين تلقوا العلاج في مستوصفات المنطقة، مشيرا إلى أن حالة أحدهم خطيرة. وأضاف لراديو دبنجا:
الغصب أدى إلى جرح 6 أفراد أطفال ونساء، حالاتهم متفاوتة، تم علاجهم داخل مستوصفات جبرة الشيخ المتواضعة، وحالاتهم الآن مستقرة عدا حالة واحدة.
شكا نازحهم المعسكر مجير بولاية وسط دارفور من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقال النازح في تسجيل لراديو دبنجا إن سعر مد العيش بلغ 7000 جنيه، مشيرا إلى المعاناة الكبيرة التي يواجهها النازحون في الحصول على الغذاء. ووجه النازح مناشدة عبر راديو دبنجا لتقديم العون الإنساني لسكان المعسكر، وأتابع قائلا إنه ليست هناك أي فرص عمل لكي يتمكنوا من زيادة دخلهم لمواجهة الظروف المعيشية القاسية. وعلى صعيد متصل أشار إلى أن زيادة معدلات سوء التغذية والأمراض المزمنة داخل المعسكر في ظل غياب الخدمات الصحية، مشيرا إلى أنه لا يوجد مستشفى في المنطقة. وأوضح أن العديد من كبار السن والأطفال توفوا داخل المعسكر بسبب سوء التغذية. وأضاف لراديو دبنجا:
الإيش يوم الليلة بقعد ب7000، وما في أي عمل من الأعمال عشان ما الإنسان يقدر يشتغل ويقدر يجيبه، ولحد الأعمال مادي ما كان قدرنا عشان ما نزره فين إنه لأن كانت المشتيلة الحرب.
ساد الهدوء الحذر في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يوم الخميس عقب أيام من المعارك بين الجيش والدعم السريع. وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت قتالا محتدما بين قوات الدعم السريع من جهة وقوات الجيش والحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا أن المدينة لم تشهد أي مواجهات ولم تطلق قوات الدعم السريع قذائف يوم الخميس، مشيرا إلى الهدوء الحذر والترقب يسود المشهد. وأشار المواطن الذي حجبنا اسمه لأسباب أمنية إلى انتشار كثيف للقوات المسلحة والقوات المشتركة للحركات المسلحة داخل مدينة الفاشر وخارجها. وأضاف أن الجيش نفذ عمليات إسقاط لإمداد لجنود الفرقة السادسة مشاح والقوات المشتركة يوم الثلاثاء. وتعاني مدينة الفاشر من شح المواد الغذائية والدواء وارتفاع الأسعار بعد قطع قوات الدعم السريع كل الطرق التي تصل عبرها الإمدادات. نفى المدير التنفيذي لمحلية الكومة بولاية شمال دارفور مبارك محمد آدم أن يكون حجيج محلية الكومة أو محلية أم كدادة قد تعرضوا لاعتداءات ونهب خلال رحلتهم. وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي قد أشارت إلى تعرض حجيج ولاية شمال دارفور بصورة عامة إلى أحداث نهب وسلب. لكن آدم أضاف أن حجيج بعض المحليات الأخرى قرروا أن يسافروا بطريقتهم الخاصة بعد أن رأوا أن رحلة حجيج شمال دارفور قد تأخرت، وأشار إلى أنهم قرروا أن يخاطروا لوحدهم بما يرونه مناسبا حسب وصفه. وأتابع قائلا إنهم كمحلية ليست لهم سلطة لتحريك الحجاج إلا بتوجيه من الولاية. وأضاف لراديو دبنجا:
الشيء لا نعلم يعني تأخرت الفيسا، والأمر اللي جاء من حجيج المحلات المذكورة أثناء تواجدهم يعني اجتمعوا في اجتماع جامع على وحدهم وقرروا ان الحج مواقيت حقيقه مربوطه مضروبه بمواعيد محدده، وبيفتكرهم تاخروا كثيرا وانقطع السبل بينهم وبين رئاسه الولايه، وقرروا أن يحاضروا على وحدهم.
اختتم المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم أعماله مساء الخميس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا عقب 4 أيام من المداولات. وانتخب المؤتمر في يومه الأخير الخميس رئيس الوزراء السابق دكتور عبدالله حمدوك رئيسا. وكان المؤتمر التأسيسي لتقدم قد أجاز الورقة السياسية والهيكل التنظيمي للتنسيقية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء اليومين الثاني والثالث لمؤتمره التأسيسي. وشهدت جلسة مناقشة الورقة السياسية اتفاق المشاركين على عدم الاعتراف بحكومة الأمر الواقع في بور السودان. ودعا بعض المشاركين في الجلسة إلى إلغاء إعلان أديس أبابا الذي وقع بين الدعم السري وتقدم في أكتوبر الماضي، لكن هذه التوصية لم تحظى بالقبول. وخلص الرأي القالب في الجلسة إلى اتفاق أديس أبابا مع قوات الدعم السري، خطوة يمكن أن تستكمل بالوصول إلى اتفاق مع الجيش السوداني. على صعيد متصل وصف الحادي إدريس رئيس الجلسة التي ناقشت الورقة السياسية، وصف الورقة بأنها خارطة الطريق لإنهاء الحرب في السودان وتأسيس الدولة واستكمال قضايا الثورة. وأشار إلى أن من أهم القضايا التي ناقشتها الورقة أسس ومبادئ تأسيس الدولة السودانية والنزعة الشرعية عما وصفها بحكومة بور السودان. ويعتبر إدريس أن هذه الحكومة فقدت شرعيتها، وخاصة بعد حرب 15 أبريل حيث شهدت البلاد انهيارا كاملا للوضع الدستوري، مضيفا أن الشرعية انتفت بالتالي عن الحكومة السودانية. أكد السفير صلاح حليمة عضو مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية أن المؤتمر الذي تنوي الخارجية المصرية استضافته لبحث الأزمة السودانية في نهاية يونيو المقبل جاء بمبادرة شعبية مجتمعية. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن المجلس المصري للشؤون الخارجية هو الذي يدير هذه المبادرة، حيث وضعت في صياغتها النهائية بعد إجراء بعض التعديلات. وكانت الخارجية المصرية أعلنت أن نيتها استضافة مؤتمر يجمع كافة القوى السياسية المدنية السودانية بنهاية يونيو القادم بهدف التوصل إلى توافق حول بناء سلام شامل ودائم في السودان. وشدد حليمة على أن اللقاءات بشأن هذا المؤتمر شملت جميع الأطياف السودانية أو معظمها على الأقل، وطالبت بأن تصدر الدولة المصرية المبادرة وتتبناها باعتبارها الدولة الأكثر تأثرا وإلماما بالشأن السوداني. وأضاف لراديو دبنجا:
هي بدأت كما أشرت بمبادرة شعبية مجتمعية تم مبادرتها أساسا من المجلس المصري للشؤون الخارجية، ومن خلال الشكل المبدئي تم بلورة المبادرة وفي صياغتها النهائية ودراسة بعض التعديلات طبقا للمناقشات التي جرت.
الخبر الأخير في النشرة: أكد المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو أن بلاده تقف مع الشعب السوداني ورغبته في إقامة حكومة مدنية تخضع لمساءلة الشعب السوداني. وأضاف في فيديو نشره موقع السفارة الأمريكي في السودان يوم الأربعاء أن بلاده لا تدعم أي طرف من طرفي الحرب التي يشهدها السودان منذ 15 أبريل من العام الماضي. وتابع بيريلو قائلا إن بلاده تريد أن يتحقق الانتقال الدستوري الذي ناضل من أجله السودانيون لسنوات طويلة، مضيفا أن الشعب السوداني يستحق هذا الانتقال لتشكيل مستقبله. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7. والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة سعادة السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري السابق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، وسنتحدث في هذه الحلقة عن مبادرة القاهرة بتنظيم مؤتمر للقوى المدنية السودانية في نهاية شهر يونيو القادم. سعادة السفير، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، ونشكر لك موافقتك على الحديث معنا هذا الصباح.
أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، وأنا يشرفني هذه المشاركة في هذا الحديث. وأود أن أضيف بأننا عضو في مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية أيضا، وليس فقط نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، خاصة وأن المبادرة المطروحة كانت في الأصل هي مبادرة قام بها المجلس المصري للشؤون الخارجية في عدد من اللقاءات التي تمت بينه أو بين المجموعة التي تولت هذه المبادرة في المجلس ومجموعة كبيرة جدا من المجتمع السوداني على مدى ما يقرب من 3 أو 4 أشهر.
طيب سعادة السفير، يمكن السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن، ما الذي تغير الآن حتى يمكن أن نقول أن مثل هذا المؤتمر يمكن أن ينجح؟
ما نستطيع أن نقول أن المبادرة أساسا هي مبادرة سودانية من المجتمع السوداني، لأن المبادرة في تم بلورتها ووضعها في شكلها المطروح حاليا جاء من خلال اللقاءات التي أشرت إليها مع مجموعات عديدة من الأحزاب والكتل والتجمعات والأطياف السودانية المختلفة. ثانيا، هذه المبادرة مبادرة مجتمعية، يعني مبادرة تتعلق أو تنشأ وتتبلور من خلال المجتمع السوداني، فهي في صورتها أن هي نتاج لمناقشات وحوار دار على مدى ما يقرب من 3 أشهر بين هذه المكونات. وإن كانت طبعا هذه المبادرة كانت اللقاءات بتتم ما بين القائمين على المبادرة من المجلس المصري للشؤون الخارجية وبين كتل وتجمعات وأحزاب سياسية، ربما كانت بعضها بشكل منفرد وبعض الآخر بأكثر من تجمع أو أكثر من كتلة أو طيف من الأطياف السودانية.
طيب، لكن الدعوة جاءت أو الإعلان جاء من وزارة الخارجية المصرية وباسم الحكومة المصرية، ده بيعطي المبادرة بعد رسمي أكثر منها شعبي.
هي بدأت كما أشرت بمبادرة شعبية مجتمعية تم مبادرتها أساسا من المجلس المصري للشؤون الخارجية، ومن خلال الشكل المبدئي تم بلورة المبادرة وفي صياغتها النهائية وتجريات بعض التعديلات طبقا للمناقشات التي جرت، ثم تم بلورتها في هذا الشكل. كانت اللقاءات التي تمت مع جميع الأطياف السودانية أو معظمها على الأقل ونسبة كبيرة منها طالبت بأن يكون المبادرة صادرة أو تتبناها مصر باعتبارها الدولة الأكثر تأثرا والأكثر إلماما والأكثر معرفة والأكثر اطلاعا بدور إيجابي ورجاء فيما يتعلق بالشأن السوداني. من هنا جاء الجانب المصري في وضع المبادرة وتبنيها بشكل أن مصر هي التي تتبنى المبادرة، لكن كما أشرت في البداية كيف نشأت المبادرة، كيف تطورت، كيف تبلورت، كان ذلك كله من خلال اللقاءات المجتمعية مع الأطياف والكتل والتجمعات السياسية المختلفة. في هذا الإطار لابد أن أشير إلى أن هناك مجموعة من المبادئ توافقت عليها هذه التجمعات جميعها، بالإضافة أنها تعكس أيضا توافقا شعبيا كان موجودا في الأصل. على أبرز هذه المبادئ هو عدم التدخل في الشأن الداخلي، المحافظة على وحدة السودان وسلامة سلامتها الإقليمية، أن يكون الحوار حوار سوداني سوداني، عملية سودانية خالصة، ويمتلك السودانيين فيها العملية السياسية على أكثر من محور. ليس الأمر مطروحا في إطار أنه نبدأ بوقف إطلاق النار ثم نبدأ في معالجة الأوضاع الإنسانية ثم نتجه إلى المسار السياسي ثم إلى المسار الأخير. المعالجة بتتم في إطار شامل كامل، ولذلك هناك مبدأ الشمولية، شمولية أولا مشاركة القوى السياسية، شمولية الموضوعات التي يجب أن تناولها حتى نتجاوز الأزمة السودانية ونصل إلى تسوية بشأنها. وشمولية هنا بتشمل مسار أمني عسكري مرتبط بوقف إطلاق النار والترتيبات المرتبطة به، ثم مسار إنساني يتعلق بمعالجة الأوضاع الإنسانية بشكل كامل شامل، ثم مسار سياسي يتعلق بفترة انتقالية يتم فيها تكوين حكومة انتقالية مدنية ذات تعتمد أساسا على الكفاءات، على أن لا يتولى في المرحلة الانتقالية أي منصب من المناصب في الهيكل يكون له حق الترشح في الانتخابات. يعني من يتولى أي منصب في المناصب القيادية في المرحلة الانتقالية لا يكون له حق الترشح في الانتخابات. ثم هناك انتخابات تجري بشكل جديد وتشارك فيها طبقا لما سيتم وضع دستور في أثناء هذه المرحلة، طبقا لما سيتم التوافق عليه. وهناك عملية محددة في كيفية الدستور بالشكل المعروف طبقا للقوانين والأعراف الدولية الدستورية في هذا الشأن، ثم مرحلة أخيرة وتتعلق بإعادة البناء والإعمار. كل هذه المسارات تكون في إطار صفقة واحدة شاملة على مدى الفترة المحددة بالمبادرة. ثم يجي في النهاية المرحلة الرابعة وهي مرحلة إعادة البناء والإعمار وكيفية وضع موضع التنفيذ في إطار خطة شاملة أيضا لاستعادة المؤسسات والبناء وكافة ما تم تدميره وإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي. طبعا أقصد هناك شمولية أخرى، معلش شمولية أخرى تتعلق بمشاركة القوى الإقليمية والدولية التي كان لها مبادرات من قبل، وفي إطار أنها تكون مجموعة اتصال كونتاكت جروب تشارك للمراقبة والمتابعة وضمان تنفيذ المخرجات التي سيخرج عنها المؤتمر. هذا هو تقريبا الهيكل العام للمبادرة ومحتويات فيها.
طيب، لكن بالأمس وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيان صحيح أنها رحبت بالمبادرة المصرية ولكن وضعت شروط أو متطلبات كما سمتها، ومن بينها مثلا إشراك المقاومة الشعبية، عدم إشراك الدول والمنظمات التي، يعني هذه شروط تتعارض مع ما قلته أنت سابقا من متطلبات للمبادرة.
أنا لا أستطيع أن أقول أنها شروط، وإنما هي مجرد رؤية لأحد الأطراف الرئيسية في العملية في المبادرة. وأعتقد هناك اتصالات جرت وستجري ليس فقط مع هذا الطرف أو ذاك، وإنما مع كافة الأطراف، لأنه يعني معروف من خلال ما تم الاتصالات من قبل أن هناك موافقات مبدئية من جانب كافة الأطراف على المشاركة. ما يقال عنها شروط أنا لا أعتقد لها ليست شروط، وإنما ربما تكون رؤية مطروحة من جانبهم، وهذه الرؤيات ممكن تكون محل نظر ومحل نقاش، لكن هذا لا ينفي المبدأ الرئيسي وهو الموافقة التي وردت في البيان ذاته.
طيب، بالنسبة لقوات الدعم السريع، هل تمت اتصالات بها؟ هل هي طرف في هذه المشاورات؟
تمت الاتصالات مع كافة الأطراف
بما فيها الدعم السريع.
بما فيها الدعم السريع.
القوى السياسية السودانية منذ الأمس يعني رحبت، وتحديدا قوى ميثاق القاهرة رحبت بهذه المبادرة، ولم نسمع حتى الآن رأي من تقدم المشغولة يمكن باجتماعاتها. أليس هناك مخاوف من تكرار تجربة اجتماع القاهرة ما قبل الحرب في فترة الاتفاق الإطاري وأن يزيد اجتماع الانقسامات؟
أخي العزيز، المبادرة أساسا كان تشخيصها أن المجتمع السوداني يعاني من انقسامات واستقطابات، وأن المبادرة تستهدف إلى التوصل إلى توافق بين هذه القوى التي منقسمة ليس فقط فيما بينها وإنما داخل كل قوة تجد انقسامات. للأسف الشديد أيضا هناك استقطاب نتيجة قوة إقليمية ودولية بتؤجج من هذه الانقسامات. فالهدف الرئيسي هو التوصل إلى توافق بين القوى السودانية المختلفة في المجتمع السوداني على مناقشة المسارات التي تحدثت عنها. والمشاورات أيضا شملت تقدم، هناك من يعني كان يمثل تقدم وشخصيات معروفة كانت من ضمن اللقاءات التي جرت. أنا أعتقد عندما ستوجه الدعوات لن يكون هناك من يتخلف عن الرد، ليس هناك من يتخلف عن من ينشد السلام ولا يقبل تواصل الحرب، لأن المبادرة في الأصل هي مبادرة سلام مجتمعية لتجاوز الأزمة السودانية وتسويتها. إذا وضعنا هذا العنوان في الاعتبار فأنا لا أعتقد أن هناك سيكون هناك من يتخلف عن عملية سلام تنقذ الشعب السوداني وتنقذ السودان الشقيق من تحديات جسام تهدد تهدده بالتفكيك والتقسيم إلى دويلات وتجعل من المنطقة يعني مشتعلة أكثر مما هي عليه الآن.
طيب هل هناك تنسيق مع منبر جدة؟
المبادرة أساسا يعني تقوم على أساس المجتمع السوداني ربطا بالحوار وربطا بمنبر جدة، هذا هو أحد الأسس الموجودة، وده داخل في إطار ما أشرت إليه من شمولية ليس فقط المجتمع السوداني وإنما شمولية القوى الإقليمية والدولية ذات الاهتمام بشأن السودان، ومن أبرزها طبعا منبر جدة ودول الجوار، بإضافة إليهم طبعا الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومن يمكن أن يراه في هذا الصدد. كذلك أخرى على أن دور هذه المجموعة هو المراقبة والمتابعة، ربما أيضا ضمان تنفيذ المخرجات التي سيخرج بها المجتمع السوداني باعتبار أنها ستكون قرارات ملزمة لكافة الأطراف طالما تم التوافق عليها.
سؤال أخير، كيف يمكن أن نطمئن الشعب السوداني إلى أن هذه المبادرة ستكون مختلفة وأنها ستقود إلى نتائج؟ السودانيين ملوا الحرب وينتظرون السلام بفارغ الصبر.
يعني كل ما أستطيع أن أقوله أن المجتمع السوداني الذي التقينا به لديه رغبة أكيدة في السلام وفي وضع نهاية لهذه الحرب وفي معالجة الأوضاع الإنسانية وأيضا في ما يتعلق بالمسار السياسي والتوصل إلى حكومة مدنية انتقالية تقوم على كفاءات لمرحلة انتقالية لمدة قد تكون حوالي عامين ويعقبها انتخابات حرة نزيهة شفافة تحت مراقبة إقليمية ودولية تنتهي بأن من يحكم السودان وكيف يحكم السودان يحكم السودان سيكون من خلال دستور دائم سيتم وضعه ومن خلال صندوق الانتخابات. أنا أعتقد ما لمسناه من تجاوز أعداد كبيرة، نحن أردنا أن أقول نحن في المجلس المصري للشؤون الخارجية عدد اللقاءات التي تمت حتى الآن بلغت ما يقرب 60 إلى 70 ساعة مع نقرب من حوالي 25 تجمع وحزب وكتل سياسية وأطياف من المجتمع السوداني. أستطيع أن أقول على ضوء ما ذكرته أن فرص النجاح والأمال تنعقد بشكل كبير جدا على هذه المبادرة، وهناك دور مصري يعني لا يقوم إلا على أساس مصلحة السودان وشعب السودان، وأن يعني الشعب السوداني يكفيه ما عناه وله الحق في أن يحيا وأن يعيش حياة كريمة تسود الأمن والاستقرار والسلام وإعادة البناء والإعمار.
سعادة السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بتقديم هذه الإيضاحات المهمة والمفيدة حول المبادرة المصرية.
شكرا جزيلا مع كافة التمنيات للنجاح.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامج حديث خاص، لكم الشكر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة والتي نخصصها للحديث عن مؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية والذي انعقد في أديس أبابا في الفترة من 27 إلى 30 مايو وأنهى أعماله بالأمس لانتخاب قيادة تنفيذية وإصدار بيان ختامي. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ شوقي عبد العظيم الكاتب والصحفي وأحد المشاركين في هذا المؤتمر. أستاذ شوقي أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا وشكرا لك على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه المساحة الخاصة.
أهلا وسهلا مرحبا بكم ومرحب براديو دبنجا ومرحب بجميع المستمعين في كل مكان.
طيب أستاذ شوقي يمكن نحن ما دارين نتحدث عن ما توصل إليه المؤتمر أو ما ناقشه المؤتمر لأنه يعني الإعلام تطرق إلى ذلك كثيرا ولكن هناك بعض القضايا التي أثارت جدل خلال هذا المؤتمر ونحب يعني أنت بصفتك مشارك في هذا المؤتمر من خلال عضوتك في نقابة المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين وأول هذه القضايا هي شمولية المشاركة. كان هناك تشكيك في أن المشاركين لا يمثلون السودان بأجمعه وأنه تم اختيارهم بصيغ مشكوك في سلامته.
طبعا ده كانت محاولة للتشكيك في أهم ما جاء في هذا المؤتمر. المؤتمر ده واحدة من أهم ميزه أنه فعلا ضم سودانيين من مختلف الجهات. يعني عندنا ناس جايين من الضعين، واحدين جايين من جنينة، آخرين من شرق السودان، بعضهم من كردفان، من الوسط، من أمدرمان والخرطوم، من بورسودان، من مختلف بلاد المهجر، من مصر، من أريتريا، من تشاد، من الدول الأوروبية، من أمريكا، من كندا، وكلهم كانوا من مختلف التوجهات ومن مختلف الرؤى. كانوا كلهم متفقين على قضيتين أساسيتين، هي قضية إيقاف الحرب وقضية التحول المدني الديمقراطي وضرورة أن تحكم البلاد حكم ديمقراطي بحكومة مدنية. كان هو الذي يجمع كل هؤلاء، لذلك هذا التنوع انعكس حتى في النقاشات أثناء المؤتمر. كانت هناك آراء مختلفة وآراء متباينة، وكانت إدارة الجلسات مسألة غاية الصعوبة. أنا كنت مدير لوحدة من الجلسات، هي كانت مسألة في غاية الصعوبة لأن الكل يريد أن يعبر عن وجهة نظره، يريد أن يعبر عن المنطقة الجامنة المكونة الجامنة. الأكبر دليل على ذلك أن التقدم في شهر أبريل في 2023 كانت هناك 5 مكونات، اليوم تقدم هي 10 مكونات، ضمت مزارعين وضمت حرفيين وضمت مبدعين وضمت نقابات ومهنيين وضمت كثير من المكونات التي كانت غائبة في الاجتماع الأول. إضافة للمشاركين الذين جاءوا من توجهات ربما كانت بعيدة من تقدم من الحركة الشعبية شمال بقيادة وفد عمار أموم، وكان معهم مشاركين الذين جاءوا من المؤتمر الشعبي، جاءوا من الاتحاد الديمقراطي الأصل. كان هنالك تنوع كثيف جدا في الرؤى والأفكار وفي الوجوه وفي المناطق، فلذلك الاحتفاء الأساسي في هذا المؤتمر كان بهذا التنوع الكبير، كانوا من الشباب ومن المرأة ومن مختلف الفئات العمرية.
ولكن لا يعني ذلك يا أستاذ شوقي أن التقدم هل تحتكر تمثيل السودانيين الآن؟
هذا الكلام تكرر كثير في المؤتمر، وظل الدكتور عبد الله حمدوك شخصيا في خطابه الافتتاح في افتتاح الجلسة الافتتاحية قال هذا الكلام صراحة، ولكن بدون أي ادعاء هي تقدم الآن هي تمثل أكبر تجمع للمدنيين في السودان، ربما لا يعني حتى بعضهم وصفوا بالتاريخ الغير مسبوق. هي التجمع الأكبر، هي تمثل روح الشباب وروح الثورة وروح التغيير الحقيقي المنشود الذي بدأ حتى ربما من 2018. فهي الآن تمثل هذه الفئة بشكل كبير جدا. إذا كنت هنالك احتكار لتمثيل التغيير ووقف الحرب والقضايا المطروحة الآن في الساحة من جهة المدنيين، فأنا أقول لك أن تقدم تمثل هؤلاء بكل شجاعة، هي أكبر تجمع للمدنيين مؤمنين بقضايا الثورة، مؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي، مؤمنين قبل ذلك بضرورة إيقاف الحرب عبر التفاوض، تمثل أكبر تجمع. ولكن فعلا هي لا تحتكر، هنالك أصوات خارج تقدم، ولكن هي تمثل أكبر تجمع مدني وأكبر تجمع لإنهاء الحرب عن طريق التفاوض والعودة لمنبر جدة أو أي منبر آخر يحقق السلام.
هل أغلق المؤتمر التأسيسي باب توسيع تقدم أو تشكيل تحالفات مع كتل أخرى ومجموعات سياسية أخرى؟
لأول مرة الهياكل التي أجيزت من الحضور من حضور المؤتمر تسمح باستيعاب آخرين. وأيضا في الختام البيان الختامي أشار لهذه المسألة بوضوح، والخطاب الختامي للدكتور عبد الله حمدوك رئيس الهيئة العليا لتنسيقية القوى الديمقراطية تقدم أيضا ذكر هذا بصراحة شديدة بأن هذا الباب الآن أصبح مفتوح والمعايير أصبحت واضحة جدا لكل من يريد أن ينضم لتقدم. المعايير متعلقة بإيقاف الحرب، أن تنادي بإيقاف الحرب عن طريق الحوار وأن تنادي بالتحول المدني الديمقراطي. رغم الاحتراز من الإغراق بالواجهات أو بالنظام القديم أو هكذا، لكن الباب الآن أصبح لديه معايير، أصبحت هنالك رؤية واضحة لمن سينضم، أصبحت هنالك لتقدم رؤية سياسية واضحة تسمح بقياس الذين سينضموا إلى تقدم بعد أن نشرت هذه الرؤية. فأعتقد أن الآن الأمور أصبحت أكثر مؤسسية وأكثر ضبط بعد إجازة الهياكل من القواعد، بعد إجازة الرؤية السياسية من القواعد، بعد تحديد الهياكل والمكونات لتقدم بشكل واضح يمكن لأي فئة أن تنضم عن طريق هذه المكونات. ممكن ربما أن وأعتقد أن التقدم بدأت تستقبل طلبات للانضمام لهذا التحالف.
طيب،
لهذه التنسيقية الكبيرة.
في نفس القضية، قضية المشاركة، كانت هناك انتقادات لمشاركة شخصيات كانت يعني كثيرون يصنفونها بأنها قومية خصوصا في جانب المبدعين، ويمكن الحملة تركزت على الأستاذ أسهري محمد علي، ولكنها أيضا شملت الأستاذ شريف حرير والأستاذ فضيل جماع وغيرهم باعتبار أن مشاركتهم خروج على قوميتهم وانحيازهم إلى طرف دون أطراف أخرى.
أولا هذا المؤتمر ما فيه انحياز لأي طرف، وهذا ما تردد كثير جدا أيضا يعني في البيانات الرسمية، في المخطب الرسمية، في خطاب دكتور عبد الله حمدوك الأول والثاني، كل ليس هنالك انحياز لأي جهة، ولكن هنالك ثغرة سياسية يحاول يجنوها من بيحاول يلصقوا تقدم بجهة ما وخاصة الدعم السريع. والأستاذ محمد عسري محمد علي والأستاذ فضيل جماع والأستاذ عالم عباس وكثير من المبدعين كلهم انحازوا لقضية واحدة فقط، هي قضية إيقاف الحرب وإيقاف نزيف السودانيين وإيقاف الدمار والقتل في السودان. وأعتقد هذا موقف متسق لأي شاعر وأي مبدع لا يستطيع أن يكون محايدا في قضية قتل السودانيين وتشريد السودانيين ومعاناتهم. وتنسيقية التقدم ليس محايدة في هذا أيضا، يعني هي ليس محايدة في قتل الناس، ولكن لا تنحاز طرفي القتال. والبيان الختامي أدان الجيش وأدام الدعم السريع، ولكن طالب بالوقف الفوري لهذه العبث الذي يحدث في السودان. فالشاعر والمبدع منحاز لقضايا الشعب وقضايا بلده وقضايا ناسه، وكيف لا ما ينحاز لتكتل العريض بينادي بإيقاف الحرب؟ القضية الآن هي إيقاف الحرب، فلذلك أنا بفتكر المبدعين سيتداعوا لأنه يوقف الحرب. وكلنا شفنا في القضايا الإنسانية الكبرى كيف بتضامن المبدعين من المجاعة في 93 والأغاني التي صدرت والمبدعين الذين غنوا للإغاثة وغنوا للمساعدات الإنسانية، وهذا الأمر طبيعي جدا ومتسق جدا مع الدمار الحاصل في السودان. كيف هو حتى ربما هنالك تقصير من المبدعين اللي ما منحازوا لوقف الحرب، تقصير يعني أنا أعتقد أنه حتى لاعبين الكورة، الفنانين، الموسيقيين، التشكيليين والرسامين. الآن أنظر للقضية الفلسطينية، كيف يبدع الفلسطينيين رسومات وكاريكاتيرات، وكيف يبدع أغاني وشعر وكتابات ومجلات لوقف الحرب ولإيقاف الدمار في غزة. فلذلك أنا أعتقد أن المبدع يجب أن ينحاز، يجب ينحاز قضايا إنسانية، يجب ينحاز قضايا إيقاف الحرب وقتل الناس وتدمير البنية التحتية وتشريد السودانيين ومعاناتهم بيعانوها اليوم في مهاجر مختلفة.
طيب، يمكن في سؤال أيضا عن المشاركة طرح حول مشاركة المهنيين والفئات باعتبار أن النقابة الوحيدة المنتخبة التي شاركت كانت نقابة الصحفيين، وإن كل الفئات والمهنيين الذين جاءوا لم يتم انتخابهم من قواعد المهنيين أو من قواعد الفئات التي يقولون أنهم يمثلونها.
القضية دي مطروحة من وقت مبكر، مسألة التمثيل المهنيين، وحصل صراع في تجمع المهنيين الشهير وحصل فيه انقسام. بعد ذلك الظروف تواترت بأنه ما يتم انتخاب نغابة، رغم أنه في نغابات، يعني مثلا نغابة الاتصالات هي نغابة منتخبة استطاعت أن تنجز انتخابات، نغابة الدراميين أيضا استطاعت أن تنجز انتخابات، فهذه النقابات انتخبت. الانتخاب الشهير طبعا كان لنقابة الصحفيين، ولكن وقع انقلاب 25 اكتوبر مباشرة بعد انتخاب نقابة الصحفيين، ثم بعد ذلك دخل السودان في هذه الحرب العبثية اللعينة. فلذلك انا اعتقد الظروف لم تسمح، لكن مؤكد هنالك كانت هنالك لجان تسييرية، كان هنالك ممثلين لهذه النقابات فتنظموا بهم هذه الظروف، وكانت لديهم وفود. هنالك مثلا المعلمين كانوا منظمين في لجنة من وقت مبكر، الصيادلة أيضا كانوا منتظمين في لجنة، كل هؤلاء حضروا هذا الاجتماع بهذا التمثيل، ولم يعترض عليهم إلا الذين طبعا هم في الطرف الآخر في الضفة الأخرى، ضفة الحرب واستمرار الحرب وبلبس والبلابسة وهكذا، احتجوا على هذه المسألة. ولكن كلهم يعني بشكل كبير، يعني ربما نقول بنسبة عالية جدا، لم يحدث أي اعتراض لهذه المسألة، وهي كانت زي ما قلت لك ماشي، وهم أيضا تجمعات بعد الحرب.
طيب يمكن سؤال أخير،
مسألة التمثيل ستظل مسارة.
سؤال أخير أستاذ شوقي، يعني التقدم دعت إلى مائدة مستديرة للحل السياسي لا تستثني أحدا، هل ستوجهون دعوة إلى القوى السياسية والكتل التي لم تشارك في هذه الاجتماعات أو حتى لم تحضرها بصفة مراقب كما حدث من بعض التنظيمات؟
نعم، من البديهي جدا أعتقد أنه ستظل الدعوة متكررة لتنظيمات هي في اتجاه الثورة، في اتجاه مبادئ الثورة، في اتجاه وقف الحرب، في اتجاه التحول المدني الديمقراطي، الإخوة في البحث، في حزب البحث العربي، الإخوة في المعسكر الجزريين، التحالف الجزريين أيضا ستقدم لهم الدعوة، وقدمت لهم الدعوة في هذا المؤتمر التأسيسي، واعتذروا بخطابات واضحة وأكدوا تقديم الدعوة لهم. ستقدم لهم أيضا الدعوة لآخرين انضموا، تم الدعوة حتى للمقيمين بأن ينضموا انضمام كامل لتقدم الأحزاب والقوى السياسية التي جاءت بصفة مراغب، تترفع صفتها في المائدة المستديرة بعد النقاش إلى مشاركين وأعضاء في تقدم. فلذلك أنا بقول برضو دي واحدة من الأشياء اللي بتأكد انفتاح تحالف تقدم، وهو ليس نادي محتكر لفئة محددة أو للذين جاءوا حضروا هذا الاجتماع أو حضروا في أكتوبر من العام الماضي. فبتوقع أو ربما مؤكد جدا أنها ستقدم دعوات لكثير من الجهات والكتل والتنظيمات، وربما تنضم بعض الجهات حتى قبل المائدة المستديرة لتقدم، ستقدم طلبات. وكما أشرت أن هنالك بعض المطالبات بدأت ترد وتقدم لتقدم الانضمام. فأعتقد أنه هذا الطريق هو الذي سيصل السودانيين كلما تجمعوا حسب شعار المؤتمر نفسه مع أن نصنع السلام. أعتقد كلما علي الصوت وكبرت المجموعة وبقى في جروبات كبيرة ومكبيرة بتنادي لإيقاف الحرب من السودانيين المدنيين، بيكون في اتجاهين نوقف الحرب، ويسمع العالم كل صوت السودانيين المطالبين بإنهاء هذه الحرب والعودة للمسار المدني الديمقراطي والحكم المدني، وده بيتحقق بأكبر كتلة مدنية. وأعتقد نحن الآن بالمؤتمر التأسيسي تقدم ماشي في الطريق الصح، قد محتاجة تبذل مزيد من الجهد، مزيد من التأكيدات، ومزيد من السير في هذا الطريق بدقة واحترافية حتى نصل جميعا لأكبر كتلة مدنية تطالب بإيقاف الحرب.
الأستاذ شوقي عبد العظيم الكاتب الصحفي وعضو نقابة الصحفيين، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا جزيلا لك وفي راديو دبنجا، شكرا زميل الرشيد، وشكرا كل المستمعين راديو دبنجا في كل مكان في داخل وخارج السودان.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في مساحة خاصة قادمة.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
ندة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، اللي بتواصل معانا في إفاداته ونصايحه حول أمراض الطفولة، واليوم حيتكلم لنا عن أمراض سوء التغذية اللي بتصيب الأطفال. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن مرض الإسهالات عند الأطفال كواحد من المضاعفات عدم الرضاعة الطبيعية. في الحلقة دي نواصل ونتكلم عن أمراض سوء التغذية كواحد من المضاعفات برضو من عدم الرضاعة. لما نقول سوء التغذية معناته الجسم، فقدان الجسم لعناصر ضرورية للنمو بتاعه، والعناصر اللي بيحتاج لها الجسم عشان ينمو هم في عنصرين رئيسيين، في البروتينات، والبروتين ده موجود في اللحوم وفي اللحوم بأنواع مختلفة زي السمك والجداد واللحوم العادية، وموجود في البطاطس وموجود في الفاصوليا، والنوع الثاني في السكريات، والسكريات دي موجودة في الرغيف وفي العيش وفي الدخن وفي العصائر. دي الجسم بيكون محتاج لها. الجسم لما نفقد المواد دي يكون ما موجودة عنده بيكون بحصل له سوء التغذية، وأكثر ناس بتأثروا بسوء التغذية هم الأطفال الصغار اللي هو أعمارهم أقل من 5 سنوات. ونشوف أسباب اللي بتخلي إنه الطفل يصاب بسوء التغذية شنو. واحد من الأسباب قلنا الرضاعة غير كافية، يعني الفطام المبكر للطفل. الأسباب الثانية عدم وجود غذاء كافي في حالة الحروب، والناس لما ننزلهم من محلاتهم طبعا ما بيكون في زراعة وما بيكون عندهم أكل كفاية، عشان كده ممكن الأطفال الصغار بيتعرضوا لسوء التغذية. والنوع الثالث يكون في بعض الأمراض، الطفل ما بقدر باكل كويس، أو حتى لو أكل بعض مرات الجسم ما بيستفيد من الأكل لأنه الجسم ما بقدر يمتص كل الأكل، كل المواد أكلها، وفي النهاية بيكون في إسهالات. الإسهال بيؤدي لسوء التغذية. نيجي نشوف أنواع سوء التغذية. عندنا نوعين رئيسيين من سوء التغذية دي بنلقاهم في الأطفال الصغار. النوع الأول اسمه المراسمس أو الهزال، وده الطفل بيكون ضعيف جدا جدا، يعني حتى لو جيت شفته كده بيكون زي الجلد وعظم بس، وده يمكن بنلاحظه دائما في حالة المجاعة، يعني في الأطفال من شكله كده بيشوفه تعرف إنه الزول ده عنده مراسمس، أو في بعض اللي بيسموه هزال أو الضوف، ضوف عام، وده بنتج له في نقص في الطاقة. الطاقة دي شنو؟ يعني في نقص في السكريات والبروتينات، يعني ما قاعد ياكل نهائي، ما عنده أي أكل. النوع الثاني اسمه الكواش. الكواش ده بنتج نتيجة نقص البروتينات، والبروتينات احنا قبل قلنا موجودة في اللبن، بالذات البروتين الموجود في اللبن، وده بنشوفه أكثر في الطفل لما نفطمه فجأة وقبل زمنه، لأن الطفل يمكن في المرة الفاتت قلنا الطفل مفترض فطم في حالة سنتين، لكن لما نفطمه قبل سنتين ونفطمه فجأة وبدل نوافل له في اللبن نقوم نديه عصائر، نقوم نديه حاجات كده الجسم ما بيستفيد منها، ممكن يقوم يحصل له حاجة اسمها الكواش أو الكواشكور. والكواشكور ده الطفل بيكون متورم، بيكون في ورم في كريانه، بطنه ذاته بيكون منفوخ وفيها موية بجوه، حتى وشه بيكون متورم، وبعض مرات الجلد ممكن يتسلخ، والطفل بيكون ما قادر يرضع، يعني بيشاف كده زي النعسان كده زي ده يخش في غيبوبة، وده بيكون خطير جدا لأنه الطفل لا بقدر باكل ولا بقدر بشرب. في نوع ثالث بيكون خليط بين الكواش الكلام اللي نحسه والمراسمر، وده بيكون يعني بيكون ضعيف وفي نفس الوقت جسمه متورم وجلد مسلخ وعنده ورم في بطنه، ورم في كرين وكل حاجة. نجي نشوف احنا نعالج الكيس. العلاج نوعين. النوع الاول من العلاج لازم احنا نشوف السبب نقوم نعالجه، يعني الطفل ده لو سببه انه ما قاعد ياكل لازم الاكل، مفترض الطفل ده نقوم نغذيه غذاء كويس. لو السبب بتاعه مرض مفترض نعالج المرض ده. لو السبب بتاعه اسهال نقوم نعالج الاسهال ده. نيجي نشوف الغذاء مفترض نديه للمريض بتاع سوء التغذية. طبعا مريض سوء التغذية عنده نوع معين من اللبن اسمه لبن كواش، يعني ما زي اللبن، لانه دناه اللبن العادي ده ممكن اعمل له اسهال وفي النهايه بزيد الحاله زياده، لكن في عنده لبن اسمه لبن كواش، واللبن ده بنحضره بمقاييس محدده، نجيب لبن وزيت وسكر، وده دائما بتم في المستشفى او في المركز الصحي أو في الشفهانة يعني الأم ما بتقدر تحضر لأنه بيكون محتاج نسب محددة. في نوع تاني بيجي جاهز يعني ناس منظمة عالمية بيجيبوا كيس جاهز بتاع لبن ده برضو بيتحلى بمقادير محددة وبندوه للطفل حتى حسب وزنه يعني ما بندوه للطفل تحضر. ودائما لازم يكون تحت إشراف الطبيب أو المساعد الطبي أو مرشدة بتاعة التغذية. مريض الكواش لازم عشان كده لازم الزول اللي عنده سوء التغذية الطفل عنده سوء التغذية لازم ندوه المستشفى لأن ما بنقدر نعالجه في البيت لازم نعالجه في المستشفى. وختاما ده كان نبذة بسيطة عن مرض سوء التغذية ونتمنى إنه الأمهات يكون استفادوا استفادة قصوى ويهتموا بأطفالهم ويرضوهم سنتين. ولو الطفل شعر بأي مرض بأي إسهال وكده على طول مفترض يوديه للشفخانة عشان نقدر نعالج عشان ما يخش في مرض بتاع سوء التغذية. ونشكركم وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على إرشاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا. ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم إلى اللقاء وقيل عافية.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي ونتمنى إنها يعني تجيف. فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم لكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 31 مايو 2024. اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط كوبري الحلفاية وتساقط المقذوفات على الأحياء السكنية القريبة. الهدوء الحذر يسود الفاشر بعد يوم من قصف الدعم السريع للمدينة وسقوط ضحايا من المدنيين في الأحياء الجنوبية وانقطاع شبكات الاتصالات لفترات طويلة. قوات الدعم السريع تشدد الحصار على مدينة الأبيط بعد معركة جبل كردفان. بعد انتخابه رئيسا لتنفيذية التقدم حمدوك سنمضي لوقف الحرب ولن نستجيب لخطابات التخوين والابتزاز. الأمين العام للحركة الشعبية الشمال يؤكد الالتزام التام بإعلان نيروبي الموقع مع تقدم. المبعوث الأمريكي للسودان نقف مع شعب السودان ولا ننحاز لأي طرف. السفير صلاح حليمة يكشف عن 3 مسارات متزامنة في المبادرة المصرية. العمامرة يقادر بورت سودان بعد لقاء مع البرهان بشأن استئناف التفاوض والوضع في الفاشر. الكشف عن 9 حالات وفاة وسط الأطفال حديث الولادة في معسكرات لاجئي جنوب السودان في جنوب دارفور خلال 2 شهر. وكالات الأمم المتحدة تحذر من ضياع جيل من أطفال السودان وتقول أن الحرب تفاقم سوء التغذية. نقابة الصحفيين السودانيين تحمل قوات الدعم السريع مسؤولية سلامة الصحفي طارق عبدالله وتطالب بإطلاق سراحه فورا. وزارة التربية والتعليم بنهر النيل تعلن اكتمال الترتيبات لبدء امتحانات الشهادة الابتدائية يوم قدن السبت. الإدارة العامة للجوازات والحجرة تكشف عن استخراج أكثر من 300,000 جواز خلال 8 أشهر الماضية. وصول الفوج الثاني من الحجاج السودانيين للمدينة المنورة. أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.